بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، من يلهه المرضيان المال والأمل، من يلهه المرضيان المال والأمل لم يجرم المنجيان العلم والعمل. يا منتقى العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى تمد. تعصيه لا أنت من عصيانه وجد من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. خذ رشد نفسك من مرعاة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا منها جرب حجا، فقم بجنح دجال لله تبتهل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الديادي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع منهمل. نحفو الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا كشي نبل هم أم ركع النبل. خمس البطون طوان ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكان ما غبه الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، يقال مرضى وما بالقوم من مرضين، أو خلقوا خبلين حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرق بهم طمع يوما ولا وجل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا. إن يسألوا سمحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يظلموا صفحوا، أو يحكموا عدلوا. ولا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا ينيل لهم عن وردهم ميل، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشرين في كربلاء قتلوا. ركب برغم العلا فوق السراء نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل. ذاقوا الحسوف بأكناف الطفوف على رغم العنوف ولم تبرد لهم غلل. أفدي الحسين صريعا لا طريق له إلا طريق نصور في هدايا. انتقلوا دماؤه روح طلايات للشهيد منه طلا أي والجسم قد حجل آيات من فوق الحجل. نايم 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 اي نايم اخي شلون نوم نايم اخي شلون نوم نوم اخويا حد الشمس غير رسوم عريان وانت البهدوم يا ريت يا ريت يا ريت يا يوم يا ريت يا ريت يا يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم وآت النساء صدقاتهم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مليئا. صل على محمد وعلى محمد. الغسل غسلان ايها الاخوه، غسل ترتيبي واستماعي. الترتيبي هو غسل الرقبه الراس والرقبه اولا ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر بالترتيب. أولا الرأس والرقبة، ثانيا الطرف الأيمن، ثالثا الطرف الأيسر. هذا يسمى الغسل الترتيبي، ينوي الغسل ثم يروح تحت الدوش كيفه أو في البانيو أو في البحر أو في الحوض لا فرق، المهم أن يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الطرف الثاني ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر. بإمكانه أن يغسل وبإمكان أن يغطس ثلاث غطات مثلا، الغطة الأولى ينوي فيها الرأس والرقبة، والغطة الثانية ينوي الطرف الأيمن، والغطة الثالثة تحت الماء ينوي الطرف الأيسر. هذا كله الغسل التدريبي. الارتماسي أن يلتمس يعني يغطس تحت الماء مرة واحدة وينوي الغسل مرة واحدة، يعني يستغرقه الماء، يستغرق الماء جسمه مرة واحدة مو مقطع شوية شوية كما هو الحال في الارتماسي، لا ينوي الغسل ثم يغطس في البحر أو في النهر أو في حوض كبير برك السباحة لا فرق. الارتماسي لا يمكن أن يقع تحت الدوش، ليش؟ لأن الماء ما يستغرق الجسم في في آن واحد تحت الدوش. تحت الدوش يمكن الغسل الترتيبي، أما الارتماسي لابد من وجود ماء كثير حتى يغطس فيه، بإمكان أن يغطس فيه مرة واحدة. هذا الترتيبي وذاك الارتماسي، والإنسان مخير بينهما، يأتي هذا أو يأتي ذاك. أما حديث الليلة يا الأخوة فهو حديث قد يختلف عن الأحاديث الأخرى. عادة الحديث عن إنفاق الزوج على الزوجة، هذه الليلة أنا أود أن أتحدث عن إنفاق الزوجة على الزوج اللي هو غير مألوف وغير معروف. والموضوع هذا مذكور في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. صدقات وليست صدقات. هناك فرق بين الصدقات اللي هي جمع صدقة، وصدقات اللي هو جمع صداق. صداق يعني المهر. إذا واحد تزوج لازم يأتي زوجته صداقها، يعني يعطيها صداقها، يمنحها ينحلها صداقها. وآت النساء صدقاتهن. الصدقات جمع الصداق، والصداق يعني الأجر اللي يعطى للمرأة بعنوان الزواج، فيقال له مهر ويقال له صداق، وفي بعض الآيات يعبر عنه بالأجر أيضا. في آية الاستمتاع يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يسمي أجر، لكن الأجر هنا بس في آية الاستمتاع. بقية آيات الزواج إما يسميها صداق، هذه الأموال اللي تعطى يعبر عنها بالصداق، أو يعبر عنها بالمهور والمهر. لازم يأتيها نحلة. نحلة يعني هدية، يعني هبة. فما معنى كلمة النحلة هنا؟ آت النساء صدقاتهن نحلة، والحال هي فريضة، هو حق الزوجة، ولازم الزوج يعطي الزوجة حقها، هذا دين. حاله حكمه حكم أي دين آخر. أنا لو استدنت منك شنو حكم هذا الدين؟ ولازم أوفي في وقت معين إن كان له وقت، في حد المعين، المبلغ المعين. كذلك الصداق، الصداق حاله حال الدين، لازم يعطى للزوجة في كل حال، ما يمكن في حال من الأحوال أن يعطى الرجل من هذا الدين إلا أن تعفيه هي الزوجة، تتنازل عن حقها، كما أن صاحب الدين ممكن أن يعفي الذي يستدين. فما معنى نحلة؟ إن كان هو حق لازم يعطيها هذا الحق. فما معنى كلمة نحلة؟ النحلة يعني هدية، يعني هبة. لماذا أتت نحلة هنا في هذه الآية؟ الجواب ذكر المفسرون أقوال عديدة، لكن أشهرها وأقربها من قبول هذا القول، أن الرجل عادة لا يعطي المرأة. حتى قبل الإسلام كان هذه الحالة: يتزوج يعين لها صداق ثم لا يعطيها، يعطيها جزء من الصداق ثم لا يعطيها الباقي، كما هو الحال اليوم. اليوم كثير من الناس في كثير من البلاد يتزوج يعين حاضر، مثلا يقسم المهر إلى قسمين، حاضر وغائب، معجل ومؤجل، يعطي المعجل اللي عليه، المؤجل يتناسى يتماهل فيه، يدخل فيه، ما يعطي ما يعطي ما يعطي. زي خصوصا إذا كانوا كاتبين في العقد: تستحقه الزوجة من الزوج عند القدرة والاستطاعة، فيدعي أنه ما عنده قدرة واستطاعة، ما يمكن. والحال هو دين وحق للزوجة عليه، ولا بد أن يعني يوفي الزوجة حقها، فما يعطي. فماذا يحصل لما يمتنع الزوج من إعطاء حق الزوجة؟ راح تطالب به، شيئا فشيئا بعض الأحيان لا سمح الله المطالبة تتحول إلى الخصومة، إلى المنازعة، المطالبة بالقوة، أو في بعض الأحيان تصل القضية إلى المحاكم، إلى المحاكمة، الذهاب إلى القاضي أو إلى عالم الشرع لجعل واحد حاكم يحكم بينهما. نقصد المحاكمة مو الذهاب للمحكمة، لا، إلى التحاكم، يعني إلى وضع وجعل حكم بينهما. فإذا وصلت القضايا، وصلت القضية إلى هذه المرحلة بحيث الزوجة تطالب بمهرها عن طريق المحاكم والخصومة والنزاع والمطالبة الشديدة، هذه ليست نحلة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، أعطيها حقها نحلة، لتوصلها إلى مرحلة المطالبة والخصومة والنزاع والمحاكمة. آت النساء صدقاتهن نحلة، أعطيها هذا حقها، أعطيها. بعدين الجزء الآخر من الآية يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو طابت نفسها أن تتنازل عنك أو تعطيك بعضا منه، هذا يصير طيب طاهر هنيء ومليء. هنيء ومليء، شنو الفرق بين الهنيء والمليء؟ يقولون الطعام الهنيء أو المال الهنيء ذاك المسار المستتار اللي لا يضر ولا يؤذي. واحد لما يأكل أو يشرب شيء مستتار طيب لذيذ وما في أي ضرر، ما يترتب على هذه الأكلة أو على هذه الشربة أي ضرر أو إيذاء، هذا يسموه هنيء. والمريء ماذا؟ المريء اللي هو محمود العاقبة سهل الهضم، محمود العاقبة نتائج أيضا، مو بس اليوم أنا استلذت بالطعام، لا، باكر ما راح يرتفع عندي الضغط والسكر والدسومة في الدم. محمود العاقبة سريع الهضم، سهل على الهضم، هذا يسموه مريء. يشرب شيء، ياكل شيء، يقول له هني ومريء، هني ومريء يعني هنيئا مريئا. فالهنيء السهل المستساغ الذي لا يضر، والمريء محمود العاقبة وسهل على الهضم. هذه كناية، يقول لو تنازلت المرأة عن حقها، عن مالها، عن صداقها ومهرها، تنازلت عن شيء لك، عند ذلك انت استعمله كل منه، استفيد استثمره، هني ومالي ألف عافية. أما أنك أنت تستولي على مالها، هذا خلاف الإسلام وخلاف الأخلاق، خلاف الإسلام، خلاف الشرع يعني، وخلاف الرجولة والأخلاق الإسلامية. ليش؟ لأن المرأة في كل مراحل حياتها يلتزم بالإنفاق عليها الرجل، الرجل ملزم بالإنفاق على المرأة في كل مراحل حياتها، والمرأة حرة وطليقة من الإنفاق في كل أحوالها، سواء كانت غنية ولا كانت فقيرة، صغيرة ولا كبيرة، في كل حال لا إنفاق على المرأة، والرجل في كل حال من أحوال المرأة الإنفاق عليه. يعني بعبارة أخرى، لو كانت بنت، بنت صغيرة، أنا بنتي إلى أن تنتقل إلى بيت زوجها نفقتها علي أنا، وإن كانت غنية وإن كنت فقيرة، نفترض أن واحد أب فقير أو مر بظروف صعبة، مر بإعسار ما عنده، بنت غنية، كون البنت غنية والأب فقير يسقط النفقة عن الأب بالنسبة لبنته؟ الجواب لا إطلاقا. نعم، مرة تتدخل المسائل الأخلاقية والإنسانية والمودة، أنا بنتي تنفق علي لأن أنا ما عندي، أو زوجتي تنفق لأن أنا مريت بفترة إعسار، من منطلق التوافق والمودة والمحبة لا بأس، هذا لا اعتراض عليه، وهذا هو المطلوب، جعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو المطلوب. لكن لو وصلت إلى المطالبات والمنازعات والخصومات، لا بالله، الإنصاف موضوع على الرجل وموضوع عن المرأة. المرأة ما تنفق إطلاقا في الإسلام، المرأة ما تنفق، الإنفاق عليها من قبل الرجل. يوم اللي تكون بنت أبوها ينفق عليها، وليها، إذا مو أبوها فجده، إذا مات الأب مات الجد، هناك حالة أخرى. وإلا في حياة الأب والجد الإنفاق على الأب والإنفاق واجب على الأب وعلى الجد، أن ينفق على أسرته كلهم كلهم على العموم، يعني ذكورا وإناثا. الآن احنا كلامنا حول الإناث، حول المرأة، يعني الآن انا بصدد الحديث عن المرأة، وإلا الإنفاق على الأولاد والزوجة هذا كله يجب على الرجل على الزوج. فالأب ينفق على بنته إلى أن تتزوج، لما تتزوج تتحول النفقة وين؟ على الزوج، تسقط عن الوالد، راح يصير مسؤول عنها، والمسؤول عن الإنفاق عليها زوجها. ليه؟ ربما تطول بها الحياة، زوجها يموت لا سمح الله، فمن المسؤول عنها؟ المسؤول عنها أولادها، أولادها يجب عليهم الإنفاق. الأم إذا مات زوجها وقع إنفاقها على الأولاد، إن كانوا مقتدرين، إن كانوا مو مقتدرين أو ظروف خاصة، قلت هذيك استثناءات. يعني مثلا نفترض خلي أوضح لك، نفترض أن واحد الآن هنا الوضع في الكويت مثلا، واحد موظف يموت لا سمح الله، فيمشي راتب التقاعدي لزوجته، لأنها هي أم العيال وعيالها صغار، هي اللي راح تنفق عليهم، شيء طبيعي، الحكومة الدولة جاي تعطيها حتى تنفق عليهم. يعني في الحقيقة الإنفاق صاير من قبل الدولة وليس من قبل المرأة، المرأة هي ما عندها، قد ما يكون عندها، أو هي عندها، هي غنية، هي حصلت أرث، هي تمارس التجارة فصار عندها أموال، فهي تنفق من باب كونهم أولادها وتحبهم، وفي مودة قائمة. يعني عنصر المودة لها دخل كبير في العلاقات الاجتماعية والأسرية، هي أولادها تنفق عليهم. لكن لو نجي إلى الحكم الشرعي الأولي بدون استثناءات، بغض النظر عن كون الدولة تعطي راتب تقاعد ولا ما تعطي راتب، ولا هي غنية ولا هي فقيرة، بغض النظر عن هذه الهوامش، لا، الحكم الأولي، الحكم الأصلي، نقول لو كان أولاد كبار بالغين يعني وعندهم أم، نفترض افتراضا أن الأم غنية وذول الأولاد البالغين معسرين فقراء، الحكم الشرعي من اللي لازم ينفق؟ الإنفاق على من؟ الجواب الإنفاق على الرجل، على الأولاد مو على الأم، وإن كانت هي غنية وهم فقراء، رغم هذا مع ذلك الإنفاق الواجب عليه. أكرر مرة أخرى أقول هذا الحكم الأول، لكن قد تقوم العلاقات على المحبة، على المودة، الأم تقول أنا غنية عندي، زين أخ وأخت، الأخ مو ملزم بالإنفاق على أخته، ولا الأخت ملزمة بالإنفاق على أختها، لكن لنفترض واحد عايش ويا أخته وأخته عايشة معه في البيت، زين هاي العلاقات الإنسانية، الروابط الأخلاقية، الأخلاق الإسلامية تدعو أنك أنت تأوي أختك وتنفق عليها أختك، هذه صحيح؟ أنا لا أريد أن يعني أنسي هذه الروابط الطيبة الأخلاقية، بل هي الأساس، لأن الحياة قائمة على المودة، على المحبة، والزواج كيان قائم على المحبة والمودة، جعل بينكم مودة ورحمة، وليس كيانا تجاريا. مو يجي واحد يتزوج وحدة غنية على اعتبار أنها غنية وعندها بيت وعندها سيارة حتى يعيش على أموالها، هذه في الإسلام غير هذا العملية غير صحيحة غير مطلوبة. ولو سئل الشرع يقول الإنفاق لازم يكون على الرجل وليس على المرأة. نعم لو حصل أن الرجل صار في حالة إعسار لظروف صعبة لا سمح الله عجز عن العمل نهائيا لسبب صحي لسبب لأسباب أخرى والزوجة عنده، هل يجب هنا سؤال هل يجب عليها أن تنفق؟ زوجة صار الآن في عسرة في شدة ما عنده وهي تملك هو ما يملك، هل يجب عليها الإنفاق شرعا؟ يجب عليها يعني نقدر نرغمها حاكم الشرع يجبرها يقول لها لازم تنفقين على هالبيت على هالزوج والأولاد؟ الجواب لا، لا ما يقدر يرغم إطلاقا. نعم هي من باب المودة والمحبة والأخلاق الفاضلة والعشرة الطويلة في هالبيت بين هالزوج وهالزوج، نعم هي تنفق كما حاصل الآن كثير، يعني احنا نشوف اليوم كثير من الناس هو موظف عنده معاش محدود وزوجته موظفة عندها معاش، دول يتعاونان بينهما في الإنفاق على البيت على الأسرة مع شاكل ذلك. لكن لو وصلت القضية إلى حد الخصومة والنزاع ويريد هذا يستغل ذاك وذاك يستغل هذا، لا هذا مو صحيح، بل هو منافل للأخلاق الرجل لازم يعمل ويكد العمل على الرجل وليس على المرأة. المرأة ملكة تجلس في البيت والرجل قوام على خدمتها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. يقال هناك عبارة مثل عربي معروف يقول اليد الطولى لمن؟ للمنفق. دائما المنفق له يد طولة، يعني أنا عندي مثلا أسرة حسينية أنا أعمل فيها أساهم فيها بنيت فيها اشتغلت فيها، لكن في واحد جاي ينفق عليها أموال زيت العمل النشاط الحركة مني صحيح، فعلما زيت جاي ينفق هو تكون له اليد الطولة، عادة ينفق له اليد الطولة. نعم هذا شيء يقر به، هذا حكم اجتماعي وليس حكم شرعي إسلامي، هذا حكم اجتماعي قد يقره الشرع في بعض المواقف، أما أن يعتمد الرجل على إنفاق المرأة عليه هذه عيب، عندنا عيب. لو في الغرب ماشي، في الغرب هذول بس يتزوج الرجل بمجرد أن يعطي الزواج على امرأة يعتبران شريكان، فكل اللي يحصلان عليه أو حتى هو وحده يحصل كل اللي يحصل عليه بعد الزواج زوجته شريكته، وإذا بعد سنوات مثلا آل أمرهما إلى الانتقال إلى الطلاق المحكمة تجي تستولي على نصف أمواله اللي حصل عليها بعد الزواج مو قبل الزواج، يعني ما كان عنده بيت فاشترى بيته بعد الزواج، إذا انفصل عنها البيت يبيعوه يقسمون ثمنه إلى قسمين، قسم للزوج قسم للزوجة، هما الشريكان سواء هذا ينفق ولا ذاك ينفق، هذا عند الغرب. أما الإسلام فيراعي الإسلام القواعد الاجتماعية، يراعي الأخلاق الاجتماعية، يراعي الأصول، يراعي الوضع الاجتماعي اللي احنا فيه في بلادنا، احنا نختلف عنهم في اجتماعياتنا في سلوكنا في قيمنا في اخلاقنا، عندنا عيب الرجل يعيش على مال النساء على مال زوجته عيب، الا في حالات استثنائية. الشيخ الوائلي يحكي قصة لطيفة رحمة الله عليه، يقول في مرة حكالنا قصة، يقول انا كنت في الحج التقيت برجل مصري، رجل من أهل مصر، فشفت في ظاهره ظاهر يعني خير دين وعنده لحية ومن أهل الإيمان وجاي للحاج ويصلي صدفة تعرفت عليه في الحج، سلمت عليه سلم علي، التقينا وحبيته وحبني وكذا. مرت أيام سافرت إلى القاهرة، رحت إلى القاهرة التقيت به، كنت أعرف عنوانه ومقره، فشفت رجل بزاز يعني عنده محل يبيع فيه الأقمشة، صاحب القماش يسموه بزاز، فهو بزاز يبيع أقمشة. كنت أروح أيام طويلة أنا في القاهرة ربما أشهر، كل يوم كنت أروح أقعد عنده في المحل فأشوف شغله كساد. هو رجل كبير، شكم خامة حاطه بالمحل، شكم طول قماش ما يبيع، ما أشوف أحد يشتري منه. يوم يومين ثلاثة أيام أربعة عشرة عشرين شهر شهرين، كل يوم أنا عنده ما أشوفه، يعني سوقه كساد، عمله مو ماشي مو ناجح. فسألت سؤال، قلت له يا أبو فلان أنت من أين تعتاش؟ من اللي يفقد عندك بيت وعندك أشوف عندك أولاد صغار كبار وأسرة، محلك كساد ما في شغل من وين؟ قال نعم، أنا الله سبحانه وتعالى فاتح لي باب رزق غير الدكان غير المحل اللي جاي تشوفه. زين الحمد لله، شنو مولد الرزق؟ قال عندي بنتين فنانتين. فنانتين شلون يعني فنانتين؟ قال هما رقاصتان تعملان بالرقص ومكسبهم زين محترم، واردهم خوش وارد، فيساعدانني يقدمان لي المساعدة. الشيخ الوائلي رحمه الله عليه يقول أنا في نفسي تعجبت من اللحية والصلاة والحج، شفته رجل خير أخيرا يعتاش بأموال بنتين، والأموال من وين جاية؟ من مهنة هذه معروفة يعني رقاصتين بعيد عنك مزدفت كيف؟ يعتاش بأموال بنتين الرقاصتين. يقول أنا هذا صغرة في عيني، صارت تافه عندي كثير 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 صغرة في عيني. قلت له نصحته، قلت له أنت كيف ترضى بهذا؟ أولا كيف ترضى أن تعيش بأموال بنتك؟ زين ما عندك، أنت صرت كبير عندك شغلك كساد معذور لا بأس، قد يكون الإنسان الرجل معذور فيضطر بنت تساعدة، مرت تساعدة، أمة تساعدة ربما لا بأس، لأن ال 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 نعم كما يقول المثل أو القول المأثور الأعذار هي الأولى في الأحكام. فكونك محتاج أن تنفق عليك البنتان لا بأس، لكن عملهم قبيح يا أخي، شنو رقاصتين؟ فصغر في عيني من هذا العمل ومن هذا التكليف. في الإسلام أيها الأخوة جعل الإنفاق على الرجل، ولم يجعل عليه الإنفاق بس، لا شجع على العمل، يعني هذه لازم نأخذها في الاعتبار. أنا اليوم أقول لك أنك أنت لازم تروح تعمل، أنت رجل لا تكون في فراغ، الفراغ مو زين، الفراغ سيء، الفراغ للكبير للصغير للشيخ حتى ليحال إلى التقاعد لا ينبغي أن يعتبر نفسه فارغ ويظل بعيد، لازم يشغل نفسه بعمل معين، عمل تجاري، عمل فكري، عمل آخر، عمل خيري، المهم يكون في عمل دؤوب بدون انقطاع بدون حركة. إلا إذا عجز عن العمل، عجز جسميا عن العمل لا سمح الله، عند ذلك أيضا عذر وياك، وإلا لا ينبغي. كثير من الناس أنا لاحظ في حال إلى التقاعد فيبقى في فراغ، يبقى يكسر الماضي ويعاني من ظروفه، يقول يفكر أنا مريض وأنا كذا وأنا ما أعرف إيش، يلتهي بأعمال لا تناسبه، يتجاوز حدود إمكاناته الصحية، يعمل ما لا يناسب صحته، فهذا كله خطأ وغلط. الفراغ يجر الإنسان إلى السوء، يقول القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب، كل ما تجد نفسك في فراغ انصب نفسك في عمل آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، يعني انصب نفسك، اشغل نفسك في عمل جديد، في عمل آخر، لا تخلي فراغ في حياتك إطلاقا 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 إلا لعجز وشيخوخة وضعف، وإلا ما في فراغ. اشغل نفسك بعمل، العمل أيها الأخوة قوة، قوة في الإسلام، العمل قوة في الإسلام. دعا إليه الرسول والقرآن والأئمة، دعوا إليه نظريا وعمليا. شيخ أنا لو أريد أتحدث عن الناس عن هذا الموضوع، كيف دعا الإسلام إلى ممارسة العمل وترك الفراغ ونبذ الفراغ، لو أريد أن أتحدث في هذا الموضوع لطالب الحديث ليالي وأيام، لكن أضرب لك بعض الأمثلة. رسول الله صلى الله عليه وآله يجي إلى المسجد في المدينة، فيشوف في المدينة واحد من الناس أهل المدينة من الأنصار قاعد بدون عمل، فرآه النبي جالس في المسجد الصباح، إذا الظهر شافه قاعد في المسجد، المغرب شافه قاعد في المسجد، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، على طول في المسجد. قال لي أنت إيش حدث في المسجد؟ استفسر منه عن سبب وجود المتواصل في المسجد. قال يا رسول الله أنا عاطل. قال كيف عاطل وأعمل؟ قال أنا ما أملك شيء، شنو أعمل؟ فمد النبي يده في جيبه، أخرج له درهمين، درهمين بس، اتفضل خذ هذين الدرهمين روح أعمل بهما. وبالفعل أخذ الرجل الدرهمين راح عمل بهما وتوفق، وعنده قصة مفصلة لا علينا بها. فما يرضى رسول الله يشوف واحد من أصحابه في ذيك الظروف الصعبة، الفقر المدقع اللي كان فيه أصحابه، مع ذلك لا يرضى رسول الله أن يرى بعض أصحابه عاطل باطل، يشجع على العمل، قوم اعمل قوم اشتغل. هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل قبل النبوة، يعمل كان راعي غنى يرعى الأغنام، عمل في مال خديجة. زين، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله احنا نشوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعمل في أرضه، يوم اللي كان في المدينة يعمل في أرضه، يوم اللي يجى في الكوفة يعمل في أرضه، يروح يشتري أرض ويمارس الزراعة والحرث والعمل في الطين والتراب، بيده بيده يضرب بمسحاته الأرض، يسقي يحرث يحصد يزرع، المهم يكد ويعمل ونشط. عرفت شلون؟ الراوي سفيان الثوري، سفيان الثوري يقول شفت جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول شفت في يوم قائر يعمل في أرض له وقد تصبب عرقا، جاي يعمل ويتصبب عرق في يوم شديد القائر يعني شديد الحرارة. جيت تعجبت، قلت في نفسي خلي أروح أعظ هذا الرجل، قدم له موعظة، رجل كبير من آل رسول الله، إمام، شخصية محترم، هالشكل يهلك نفسه في العمل في حب الدنيا حب المال، خليه أروح أقدم له موعظة. شوف فكرته، هو الفكرة الغلط جاي يغير صحيح الإمام إلى غلط في مخه في باله. أتى الإمام قال له يا ابن رسول الله شنو هذا؟ ثم أين الرجال؟ ليش أنت ما عندك المال، عندك رجال خلي يعملون في أرضك. قال هذا الكلام على سبيل الاعتراف على الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام التفت له قال له شوف يا سفيان، أولا لقد عمل في أرضه من هو خير مني، عمل في أرضه من هو خير مني، يعني جدي رسول الله عمل في أرضه، جدي علي بن أبي طالب عمل في أرضه، آبائي عملوا في أرضه ما في عيب، هذا واحد. ثانيا أنا أعمل في أرضي وأكسب من أرضي لأكف وجهي عنك وعن أمثالك، لا أحتاج لك أنت وغيرك، لا أمد يدي إليك. الإسلام يفضلني أن أكون غنيا، يفضلني غنيا، يريدني غنيا لا يريدني فقيرا. فكيف أكون غني؟ بالعمل. فكر كيف تستثمر الحياة، تستثمر طاقاتك، تستثمر مجهودك، لكن بالحلال، في إطار من الحلال. يعني أنا حولت إلى التقاعد، فأفتح محل دكان أشتغل على باب الله، شنو الغلط فيه يعني؟ هذا كسب مال حلال. أو أعمل أي عمل، والعمل قد يكون جسمي جسدي بدني يعني، وقد يكون فكري، قد يكون فكري يعني واحد يعمل عمل فكري وليس عمل جسدي، وقد يجمع بينهما، يكون عمل فكري وجسدي أيضا، وقد لا يعمل هو بنفسه لكن يجعل الآخرين يعملون في أمواله كما فعلت خديجة سلام الله عليها. المهم أن يكسب مالا طيبا طاهرا حلالا، ويستطيع أن ينفق على غيره. لا أقع أنا موقع الإنفاق علي، لا، بل أنا أكون في موقع الإنفاق على الآخرين. أنت لو خيروك بين أمرين، يقول لك الله سبحانه وتعالى أمامك أمرين، اختار أيهما شئت، أنا أحقق لك أي شيء اللي تختاره. أخليك في موقع الإنفاق عليك، نحتاج الآخرون ينفقون عليك وبدون منا، بس واحد ينفق عليك على زين، ولا أوسع عليك في رزقك بحيث أنت اللي تنفق على الآخرين. شنو اللي تختار؟ لا شك العاقل يختار الحل الآخر. أنا أكون غني وعندي، مو غني يعني مليونير، لا، أكف وجهي، ما أحتاج لأحد، وأنفق على أسرتي وغير أسرتي، أصل أرحامي، أساعد الفقراء، هذا طبعا لا شك أفضل وأفضل. فلازم واحد يعمل، يعمل، يدرس حتى يصل إلى العمل، يتوفق في الحياة، يخطط لنفسه. المهم أن يكون عاملا، والرجل هو المنفق على زوجته، إلا في ظروف استثنائية خاصة، ظروف العسرة أو العجز عن العمل، عند ذلك الزوجة تنفق عليه لا بس يكون معلوم، وإلا فلا. فإن طبن لكم، فإن طبن، لو طابت نفسها تعطيك من مالها فبها، أما أنك ترغمها وتجبرها. يعني كان قبل مدة واحد راجعني في مسألة زوجته تطلب الطلاق منه، فجاي يوسطني حتى يعني أثنيها عن عزمها ما تطلب الطلاق منه. فقلت له شنو القصة احكي لي، فصار يحكي، أشوف يعطي الحق لنفسه، لأن أنت تريدني حكم أنا ولا غيري، لازم تقول اللي لك واللي عليك. تروح للقاضي للحاكم تدافع عن نفسك بس، أو هي تروح إلى القاضي والمحكمة تدافع عن نفسها، لا، قول اللي لك واللي عليك، خلي القاضي أو الحاكم أو الحكم يبدي رأيه أو يستخرج الحكم من الكتاب من القرآن من المسلم. تعالوا شو بدي يعطي حكم لنفسه. قلت له أنا ما أقدر أحكم في هذه القضية إلا أن أسمع زوجتك أشوف شو تقول. فحضرت زوجته حكت لي القصة، تبين أنها عندها غنية تملك هو ما عنده، فيرغمها على الإنفاق، ما يروح يشتغل، بإمكانه أن يروح يعمل، وعنده فرص عمل ما يروح يعمل، بتعود على أن يأكل ويشرب وينام ويستريح. ويقول الزوجته أنت غصبا عليك رغما على أنفك أنت عندك لازم تنفقين. قلت له هذا مو صحيح، هذا منافي للإسلام، أنت اللي لازم تعمل وتكد وتجد وتأكل من عرق جبينك وكد يمينك، أنت اللي لازم تنفق عليها. قال هي غنية. قلت وين كانت غنية؟ غنية أنت أنفق عليها، عاملها بالتي هي أحسن، بعدين هي حظة قد تعاملك بالتي هي أحسن، لكن أنت جاي ترغمها جاي تبينها، هذا ما لا يرضى به الشرع، ما يجوز، وإن كان هو فقير، خصوصا وأنه هو اللي جرى نفسه إلى الفقر. يعني مو الفقر أتاه، هو اللي سحب الفقر إلى نفسه، لأنه عاطف، لا يروح يدرس، لا يروح يعمل، لا يروح ينشر، يحب ياكل ويشرب ينام، يحب أن يكون عالة على غيره. هذا مو صحيح، ما يصير. أنت أسرتك مسؤول عنهم ويجب أن تنفق عليهم، مو هم اللي ينفقون عليك، إلا في حالات ضرورة قصوى، وإلا فلا. أنت لازم تنفق، أنت رجل، أنت المكلف بأن تنفق على المرأة، والمرأة تنفق عليه. نعم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أحكي لك هذه القصة وأختم حديثي. جاء رجل إلى الإمام، هاي قصة تنفعك وتنفعني. جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، شكى إليه علة، مرض عنده، وجع في بطنه، ما أعرف إيش، شكى إليه مرض علة. الإمام قال له شوف، أنا أوصيك بوصية تعمل بها إن شاء الله يعني تجد الشفاء من علتك. قال ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال له تروح تستوهب زوجتك بعض مالها، مالها الخاص، ممتلكاتها الخاصة، عندها يمكن ممتلكات خاصة، أموال خاصة، فأنت تستوهب من زوجتك بعض المال، فإن طابت به نفسها وأعطتك من تجد نفسها، مو غصبا عليها، مو بالتهديد وبالإرغام، لا، إن طابت نفسها وأعطتك بعض مالها، هذا المال تأخذه تروح تشتري به عسل، ثم تأخذ هذا العسل وتصب عليه من ماء السماء غيث المطر وتشربه، وستجد فيه الشفاء. شلون يا أمير المؤمنين؟ من مال الزوجة أشتري عسل أصب عليه ماء مطر، شلون؟ ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني سمعت الله تعالى يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. هذا اللي تأخذ من مال زوجته وهي طابت نفسها به، هذا هني ومليء، هذا واحد. ويقول عن العسل: نخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أثنين. ويقول عن ماء السماء، يقول: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فإذا اجتمعت البركة مع الشفاء، العسل اللي فيه شفاء للناس، ها، ومن مال هني ومري، هذا اختلط كله، تشربه لا بد وان تجد فيه الشفاء. الرجل بالفعل راح استوهب زوجته بعض مالها واشترى عسل وعمل بوصية الإمام، ثم عاد يوم إلى الإمام قال: يا أمير المؤمنين، لقد شفيت والحمد لله، شفيت وعوفيت والحمد لله. فهذه صارت عادة عند الأخيار، عند المؤمنين الصلحاء، إذا لا سمح الله عند علة مستديمة لا يجد لها علاج، من جملة المحاولات يسويها هذه، لأنها وصية أمير المؤمنين، وتجدها في التفسير، هي موجودة في التفسير، يعني في تفسير هذه الآية، في ذيل تفسير هذه الآية، يقول لك تأخذ بعض مال زوجتك تشتري به عسل تخلي عليه ماء السماء وتشربه، فهذا الشراب اللي شربته هو شفاء وبركة وهني ومري، كما في القرآن الكريم. حالة استثنائية تنفق الزوج، نعم، وإلا تنفق الزوجة، نعم، وإلا فالزوج، الزوج عليه أن ينفق واجب، بقية ذلك بعد مستحب. أن يعين زوجته أو لا يعين زوجته في أعمال البيت، لا، هذه أعمال البيت عليه. يعني جاء علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له: يا رسول الله، علمنا حدودنا، أعمالنا، تكاليفنا، الزوج والزوجة شنو تكاليفهم؟ فقال لهم رسول الله كلام هذا مضمونة، هذا مؤداة، قال: من عتبة الباب وإلى داخل البيت، هذا تكليف منه الزوجة، ومن عتبة الباب إلى الخارج هذه مهمة منه الرجل. الرجل بر البيت، الأعمال الصعبة، المشقات، المهمات الصعبة، يروح للبحر، يغرق، يقاتل، يتاجر، يسافر، يروح، الصعوبات على الرجل لأنه خشن وعنده طاقة. الله سبحانه وتعالى خالقه بهالصورة، بطبيعته قادر على الاتيان بالمهمات الصعبة. إنما المرأة جنس لطيف، يد ناعمة لطيفة، جعلها الله سبحانه وتعالى تمسح اليد الناعمة على البدن الناعم، الجسم الناعم للطفل الصغير. هذه مهمتها، تقوم على رعاية الأولاد، تربيتهم، تجعل من البيت مملكة، مملكة عش آمن مطمئن. الزوج يعود إلى البيت بأمل، عنده أمل، عنده أمل كبير، فرح، مستبشر. لا يعود إلى البيت رغم أنفه، لا، يعود إلى البيت وهو آمن أن يجد البيت الآمن والزوجة الوفية والأولاد الطيبين الصالحين. هذا أمل الزوج. والزوجة أيضا عندها أمل أنه راح يجيها الزوج الكريم، الزوج الطيب بالأخلاق الفاضلة، المتدين، الملتزم بالقيم والمبادئ. هذه الحياة، هذه الأسرة، هذا الزواج اللي يقوم على المودة والمحبة، وما يقوم على أسس تجارية. اللي يفكر من أول يوم يتزوج على مباني وأسس تجارية هذا غلطان، يشتغل تريد التاجر في السوق وتتزوج. الزواج مو للتجارة، الزواج سكن واستقرار. الإنفاق جعله الله على الرجل، الرجل ينفق. احنا نشوف علي بن أبي طالب بعظمته يخدم فاطمة في البيت، فاطمة زوجته، يخدمها، جلس ينقي العدس معها، بعض الأحيان كان يشعل النار تحت القدر حتى يعينها، بعض الأحيان كان يغسل أولاده ليعين زوجته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام الحسين بأبي وأمي يقول لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. سكينة بنته والرباب بنت امرئ القيس زوجته، أم سكينة وأم عبد الله الرضيع الزوجة الكريمة الشريفة الأصيلة. كان يحبها الحسين كثيرا ويتمنى أن يكون معها، وهي ظلت وفية بأبي وأمي، ظلت وفية. أجوا يخطبونها بعد شهادة الحسين فرفضت بشدة، وكانت تقول والله والله لا أتأخذ، والله لا أتخذ حما بعد رسول الله، أنا حماي رسول الله، أخلي واحد غير رسول الله يصير حماي؟ لا والله. بقيت عاشت سنة بعد الحسين ثم ماتت. طيلة هذه السنة ما استظلت بظل سقف، ما نامت تحت سقف، ما طلعت من الشمس. يقولون لها ليش؟ قالت رأيت سيدي الحسين صريعا عاريا في حرارة الرمضة، في حرارة الشمس، أنا أريد أن أكون وفية لهذا السيد الجليل. نعم، رأته زوجته الرضاعة، ورأته أخته زينة، ورأته بناته. لما أراد الخروج بهن من كربلاء قلنا بالله عليكم إلا ما مرضتم بنا على مصارع تكلانا، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزواكي، فلكن القدود وصحن ذاكيات النادبة. الشاعر يقول على لسان العائلة، يقول مروا يا حاجينا يا الجسد ويا علينا، إن قل لابوك يا الرايت يا البون مروا على العيب يا جثة بلاي يا راس شيف البصور يا ناس نمشي وتخيلونا مروا على الآية أكبر فوق السراء ابقى الضيار نادوا بني حيدار ملك الهداية يفلون مروا على الجاسين فوق السراء نايم نادوا بني هاشم ملك الهداية يفلون يا عدت ودعتك الله يا عيوني يا عيوني خويا يردون عنك يا خذوني زجر وخوان اللي باروني وانا الخيات اخوتي وما جاوبوني يا وانا الخيط اخوتي ام اجاها يا وضوني يا اهل الحمية ما تجوني منيد الاعاد تخلطوني اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز لجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني وأخواتي اللي داخل المجلس واللي خارج المجلس نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى بالخصوص المريض المنظور. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا. المريض المنظور البسه ثوب العافية، المريضة المنظورة من عليها بالشفاء والعافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا واستقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل على القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.